ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن ضرورة العلم قبل العمل، وأن العلم ليس فقط العلم بما هو مشروع، بل العلم بالمشروع وبغير المشروع. نتعلم ما هو مشروع حتى نعمل به، ونتعلم ما ليس مشروعا حتى نبتعد عنه ونتقيه ونتجنبه ولا نقع فيه غفلة منا بحقيقة أمره. وقلنا إنه ما من بدعة وقعت في الإسلام إلا عن طريق الجهل، فالجاهل هو الذي يقع في العلم، يقع في البدعة. وما وقع الجاهل في البدعة إلا لكونه جاهلا بحكم الله عز وجل وبحقيقة الأمر الذي وقع فيه. فلابد للمؤمن أن يتعلم دين الله عز وجل، وأن يتعلم ما يتنافى مع الدين، حتى يتجنب الوقوع فيما يؤدي به إلى معصية الله أو الابتداع في دين الله عز وجل، وهو لا يعلم أنه بذلك يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هؤلاء ليسوا الخاسرين، بل هم الأخسرون، الأشد خسرانا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي مشكلة، مشكلة أن تكون على ضلال مبين وتظن أنك على الطريق المستقيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ مشكلة كبيرة جدا أن يأتي المرء يوم القيامة ويظن أنه على مكان عظيم من العمل الصالح، فإذا به يجد كل هذه الأعمال هباء منثورا لا يقبلها الله منه، بل هي بدع ومحدثات. هذا الذي يقرأ القرآن كما يقول ابن مسعود عن رسول الله عليه السلام: إن قوما يقرؤون القرآن، يقرأ القرآن ويجتهد في عبادة الله، ولكنه لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد إلى الله عز وجل. تعب، تعب في الدنيا، تعب جدا في عبادة الله عز وجل، في الصيام، في القيام، في قراءة القرآن، ولكنه تعب بدون هدى من الله عز وجل، فلأجل هذا صار تعبه وبالا عليه، بينما هو يظن أنه يحسن صنعا إذا به يأتي بالبدع والمحدثات التي مقتها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل هذا قلنا لابد من أن تتعلم شرع الله وأن تتعلم ما يتنافى مع شرع الله. لكن كيف السبيل إلى هذا العلم؟ كيف نتعلم شرع الله؟ من أين نأخذ شرع الله؟ شرع الله في كتاب الله وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فأما كتاب الله عز وجل فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، فنحن نؤمن إيمانا يقينيا بأن ما بين الدفتين أي المصحف الشريف كله كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. هذا نؤمن به نحن المسلمين. يبقى بعد ذلك الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. لكن ليس القرآن فقط هو مصدر التشريع في الإسلام، هناك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤت كتاب الله فقط، وليس الوحي متمثلا في كتاب الله عز وجل وحده، بل الوحي متمثل أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة رسول الله وحي، كما أن كتاب الله وحي. وحي السنة وحي مما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله. نعم، فكما أن الله أوحى إلى نبيه القرآن الكريم، كذلك أوحى إليه السنة المشرفة. السنة وحي. والله عز وجل عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لم يقصد بالذكر القرآن فقط، بل السنة من الذكر، إما أنها داخلة في الذكر من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن لنا أن الذكر أعني القرآن أنه إنما حفظه سبحانه وتعالى من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. فالله عز وجل لم يحفظ لنا كتابه العزيز لفظا فقط، ألفاظ فقط مجردة، ثم بعد ذلك يأتي من يفهم القرآن بحسب مزاجه، ليس هذا مرادا. وإنما حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز نوعان: حفظ لألفاظه وحفظ لمعانيه، حفظ للمباني وحفظ للمعاني. لأن الله عز وجل لو أنه حفظ لنا فقط ألفاظ القرآن الكريم، أكان يكون حفظه كاملا شاملا تاما؟ أبدا، لأنه حينئذ سيتسلط على كتاب الله عز وجل من يفسره تفسيرات مستبعدة، كما نجد من أهل البدع والأهواء قديما وحديثا. فلو أن الله لم يحفظ معاني كتابه العزيز وما أراده من هذه الألفاظ، لما كان حفظه لكتابه العزيز كاملا. فإذا الحفظ كامل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. وإن من تمام حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز أن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي على أساسها يفهم معاني كتاب الله. كيف هذا؟ يقول الله عز وجل في كتابه العزيز مخاطبا نبيه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه، شارح لكتاب الله، مفسر لآيات الله، فما من قول قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو مبين لبعض آيات الكتاب العزيز، وما من فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو شرح وتبيان لبعض كتاب الله عز وجل، وما من أمر أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو توضيح لبعض ما يحتاج إلى توضيح من كتاب الله عز وجل. فصارت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا عمليا لكتاب الله عز وجل. فلا يتأتى لمسلم أن يفهم كلام الله عز وجل ولا أن يفهم مراد الله عز وجل إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف مراد الله من كلامه. فإذا إذا لم تحفظ السنة أيتأتى لنا أن نفهم كلام الله حق الفهم؟ إننا حينئذ لو أن السنة لم تحفظ لما صلح لنا ولما كان لنا أن نفهم الكتاب العزيز كما أراده الله عز وجل. فلأجل هذا كان من تمام حفظ الله لكتابه العزيز أن يحفظ السنة المشرفة التي من خلالها نستطيع أن نفهم معاني كتاب الله عز وجل. ولهذا حذر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك الذين يخرجون في آخر الزمان وقد رأيناهم ويقولون نحن نرجع فقط إلى القرآن ولا شأن لنا بالسنة. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء وحقيقة أمرهم وحذرنا منهم غاية التحذير. فقال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان زي بتقول لي من دول قاعدين في المكيفات وتعرض عليهم السنة يقول هذا حديث ضعيف هذا كلام غير صحيح هذا يخالف العقل هذا مش ممكن الرسول يقوله هكذا بدون علم ولا دراية ولا فهم ولا معرفة لمجرد أنه لا يفهم الحديث أو أنه يخالف هواه والعياذ بالله. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته قاعد على السرير ولا على الكرسي يتكئ على أريكته ويتكلم كده من مراخيره يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا كلام أهل البدعة الذي نسمعه الآن للأسف. فماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لماذا؟ لأنه وحي، لأن ما جاء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحي، كما أن القرآن إيه؟ وحي، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينطق إلا بما أوحاه الله إليه، فكل ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله. وهذا ما يحتاج إلى مزيد من البحث والشرح والتوضيح، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتناوله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل يوم